حرجا.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فحي الله الإخوة جميعا وبياهم، وجزاك الله خيرا يا أخ محمد آل عامر على هذه الأخلاق الفاضلة ورحابة الصدر، ووفقك لما يحب ويرضى. قبل أن نبدأ بالدرس، وبحكم أو بسبب السؤال الذي ورد في يوم أمس عن حديث التربة، فقد لفت انتباهي موضع في صحيح مسلم أرجو فقط دقيقة واحدة لأفتح عليه، وأريد أن أطرحه كسؤال على الإخوة. الحديث كما قلت لكم هو من رواية ابن جريج، وكنت يعني نسيت اسم شيخه وهو إسماعيل بن أمية، وإسماعيل بن أمية يرويه عن أيوب بن خالد عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة عن أبي هريرة. طيب، في آخر الحديث لما روى مسلم هذا الحديث وانتهى إلى قوله وخلق آدم عليه السلام بعد العصر من يوم الجمعة في آخر الخلق في آخر ساعة من ساعات الجمعة فيما بين العصر إلى الليل، قال إبراهيم حدثنا البسطامي وهو الحسين بن عيسى وسهل بن عمار وإبراهيم ابن بنت حفص وغيرهم عن حجاج بهذا الحديث. عندي بعض التساؤل في هذا. أول سؤال قوله قال إبراهيم، فمن هو إبراهيم هذا؟ ترجعون للحديث في صحيح مسلم بعد الفراغ من متن الحديث، قال قال إبراهيم حدثنا البسطامي وهو حسين بن عيسى وسهل بن عمار وإبراهيم بن بنت حفص وغيرهم عن حجاج بهذا الحديث، فمن إبراهيم المذكور في هذا الإسناد؟ بعد ما تحددونه سأورد سؤالا آخر، لكن لعلي أتلقى منكم الإجابة يوم غد إن شاء الله تعالى. نبدأ في درسنا لهذا اليوم، وأبدأ بالقراءة من التذكرة لابن الملقن. وكنا وقفنا على الحديث المقلوب، قال رحمه الله والمقلوب وهو إسناد الحديث إلى غير راويه، والعالي وهو فضيلة مرغوب فيها ويحصل بالقرب من النبي صلى الله عليه وسلم ومن أحد الآئمة في الحديث وبتقدم وفاة الراوي والسماع، والنازل وهو ضد العالي، والمختلف وهو أن يأتي حديثان متعارضان في المعنى ظاهرا فيوفق بينهما أو يرجح أحدهما على الآخر، والمصحف وهو تارة يقع في المتن وتارة في الإسناد وفيه تصانيف. عندكم في طبعة الأخ علي حسن والمصحف وهو تغيير لفظ أو معنى وتارة يقع في المتن، لكن قوله تغيير لفظ أو معنى هذا لم يرد في النسخة التي بتحقيق الأخ عزير شمس ولا في نسخة ابن الملقن لشرح التذكرة ولا في نسخة السخاوي أيضا، فيبدو أن الأخ علي حسن اعتمد على النسخة التي في ثبت البلوي، لكن اتفاق هذه النسخ الثلاث يدل على أن هذا هو الصواب كما قرأته لكم وأعيده فأقول: والمصحف وهو تارة يقع في المتن وتارة في الإسناد وفيه تصانيف، والمسلسل وهو ما تتابع رجال إسناده على صفة أو حالة وقل فيه الصحيح، والاعتبار وهو أن يروي حماد بن سلمة مثلا حديثا لا يتابع عليه عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة، والمتابعة أن يرويه عن أيوب غير حماد وهي المتابعة التامة، والشاهد أن يروى حديث آخر بمعناه. نقف هنا ونبدأ في الشرح. فأقول بالنسبة للمقلوب، عرفه ابن الملقن بقوله: وهو إسناد الحديث إلى غير راوي. وهناك بعض التعريفات التي قيلت، ومن جملتها إبدال لفظ بلفظ آخر من ألفاظ الحديث بتقديم أو تأخير، وكذا في إسناد الحديث. فالمقلوب يقع في الإسناد ويقع في المتن على حد سواء، وابن الملقن لم يفصل في هذا بل قال: وهو إسناد الحديث إلى غير راويه. ومثل في شرحه ببعض الأمثلة، ذكر قصة البخاري وأشار لحديث: إذا لقيتم المشركين في طريق، وجاء بحديث: أنس إذا أقيمت الصلاة فلتقوموا حتى تروني، وقال إنه انقلب على جرير ابن حازم، يعني في إسناده. لكن مثل هذه الأمثلة يعني قد يخالف فيها المصنف، وعلى كل حال فلسنا مضطرين لمتابعته فيما مثل به، ولكن أقول بالنسبة لمقلوب الإسناد هذا يحصل بالتقديم أو التأخير بالنسبة للرواة، وعلى وجه الخصوص إذا كان أولئك الرواة جاءوا على خلاف العادة. على سبيل المثال، لو كان هناك حديث يرويه الزهري عن الإمام مالك، والمعتاد أن الإمام مالك هو الذي يروي عن الزهري، فالزهري شيخه، ولكن يحصل في بعض الأحيان من رواية الأكابر عن الأصاغر أن يكون الزهري يروي عن الإمام مالك، فربما وقف واقف على مثل هذا الإسناد فقلبه ظنا منه أن هذه هي الحقيقة، فجعل الحديث من رواية مالك عن الزهري، فيكون في هذه الحال مقلوبا. كذلك أيضا يمكن أن يكون القلب بالتقديم والتأخير في اسم الراوي، وهو أيضا من أنواع التصحيف الذي سيأتي الكلام عليه. فإذا كان هناك راوي اسمه كعب بن مرة، وراو آخر اسمه مرة بن كعب، فربما حصل القلب بسبب وجود مثل هذين الاسمين بتقديم أو تأخير، فربما كان الحديث عن كعب بن مرة فيقرأه آخر عن مرة بن كعب، فهذا من القلب في الإسناد أيضا. أما ما مثل به ابن الملقن في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا لقيتم المشركين في طريق، وذكر أن مسلما أخرجه من طريق سهيل بن أبي صالح، وأن حماد بن عمرو النصيبي جعله عن الأعمش، فهذا من وجهة نظري ليس من المقلوب، لأن الأعمش لا وجود له أصلا في الإسناد، وإنما هذا يدخل مثلا في سرقة الحديث، أو مثل ما قيل في أقسام الوضع أنه قد يكون الحديث أصلا مرويا بذاك الإسناد وذاك المتن، ولكن ينسب إلى أحد رجال الإسناد الذين لم يروه، مثل ما حصل من نسبة هذا الحديث إلى الأعمش، وهذا بينته في يوم أمس. فعلى كل حال أنا لا أرى أن هذا الحديث يصلح كمثال للمقلوب، لكن حينما أشار ابن الملقن إلى قصة البخاري، وقصة البخاري هذه مشهورة ولا أظنكم بحاجة إلى التذكير بها، وهو أنه قلبت عليه 100 حديث لما أراد أن يقدم إلى بغداد، قلب عليه البغادلة 100 حديث، جعلوا أسانيد 10 أحاديث على متون 10 أحاديث أخرى وهلم جرة. هذه القصة معروف بأن مخرجها من أبي أحمد عبد الله بن عدي صاحب الكامل الإمام المشهور، وذكر ابن عدي أنه حدثه بها عدد من مشايخه وذكر القصة. فإذا ابن عدي لم يذكر هؤلاء المشايخ الذين حدثوه بهذه القصة، وقد تساهل بعض أهل العلم في قبول هذه القصة، وبعضهم رأى أن هذا العدد يجبر بعضه بعضا. نعم، شيخ ابن عدي مجهول، لكنهم أكثر من شيخ فيجبر بعضهم بعضا. الحقيقة أنا كما قلت سابقا، أنا لا أقبل رواية المجهول في الحديث للسبب الذي ذكرته لكم، وهو احتمال أن يكون كذابا. ثم إن هذا العدد الذي ذكره ابن عدي قد يكون 3 على سبيل المثال، وقد يكون 2 أخذ عن 1 فيعود الحديث إلى 1، لأننا لو ذكرت أسماءهم لنا ربما تجلى لنا شيء آخر. يضاف إلى ذلك أنه قد لا يكون كل واحد من هؤلاء المشايخ أدرك البخاري أو أدرك هذه القصة. فما الذي قالوه؟ احتمال أن يقول حدثنا أو نحو تلك العبارات، فليس هناك ما يدل على تلقي هؤلاء المشيوخ المجاهيل للقصة عن البخاري، بمعنى أنهم ليس هناك ما يدل على أنهم شاهدوها. فكل هذا مما يقدح في صحة هذه القصة، ونكارة متنها واضحة، يعني من المتعذر أن يحصل مثل هذا الأمر للبخاري أو غير البخاري. لذلك الحافظ العراقي لما ذكر هذه القصة قال: أنا لا أعجب من كون البخاري رد الخطأ إلى الصواب، ولكن أعجب من حفظه للخطأ من أول وهلة. فعلا يعني مثل هذا من الأشياء التي يتندر بها، لا أظنها تحصل لبشر والعلم عند الله. لكن قضية الامتحان بقلب الحديث هذه معروفة عند المحدثين، ويدخل هذا في القلب، يعني كأن يركب إسناد على متن، وربما جعل هذا من أنواع التصحيف أيضا، لكن كونه من أنواع القلب يبدو لي أنه أليق، ويدخل أيضا في باب الوضع في الحديث، لكن من باب الوضع للامتحان، وهذا من الأمور المستثناة في باب الوضع في الحديث، لأن رواية الحديث الموضوع لا تجوز إلا لغرض بيان وضعه. كذلك أيضا الوضع في الحديث لا يجوز بحال من الأحوال إلا إذا كان بقصد الامتحان، هذا مما استثناه المحدثون. وربما تداخلت بعض أنواع علوم الحديث، مثل هذا التداخل الذي نراه الآن بين شيء يتعلق بالوضع في الحديث وبين شيء يتعلق بالقلب. لعل من أحسن ما يمثل به في مثل هذا المقام قصة يحيى بن معين والإمام أحمد وإبراهيم بن بشار الرمادي مع أبي نعيم الفضل بن دكين، والقصة طويلة لا أطيل بها، يعني في رجوع الإمام أحمد ويحيى بن معين والرمادي من عبد الرزاق في اليمن، ومروا بالطريق بأبي نعيم الفضل بن دكين، وأراد يحيى بن معين أن يمتحنه، فقلب عليه أحاديث وتنبه لها أبو نعيم في قصة طويلة يمكن أن تراجعوها، وقد ذكرتها في بعض شروحي. فمثل هذا نعم يقع من بعض المحدثين بقصد الاختبار، لكنهم اشترطوا أنه لا بد من بيان الصحيح في المجلس نفسه، فلا يجوز السكوت على ذلك القلب وذلك التركيب لتلك الأسانيد على تلك المتون، بل لا بد أن يبين الحق في المجلس نفسه. هذا بالنسبة للقلب في الإسناد. أما بالنسبة للقلب في المتن، ولعله أكثر وقوعا من القلب في الإسناد، فهذا يقع في كثير من الأحيان، ولعل من أشهر ما مثلوا به حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر منهم رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، لكن جاء في بعض طرق هذا الحديث حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، فهذا من باب القلب في متن هذا الحديث. طيب، نأتي بعد هذا للكلام على العالي. قال: والعالي وهو فضيلة مرغوب فيها، ويحصل بالقرب من النبي صلى الله عليه وسلم. أما قوله وهو فضيلة مرغوب فيها فهذا صحيح، لأن طلب علو الإسناد كما قال الإمام أحمد سنة عمن سلف، ويقول محمد بن أسلم الطوسي: قرب الإسناد قربة إلى الله، يعني كلما اقتربت من النبي صلى الله عليه وسلم وهو المبلغ عن ربه جل وعلا فأنت تقترب من الله. وأبو عبد الله الحاكم استدل على سنية طلب علو الإسناد بقصة ضمام بن ثعلبة رضي الله تعالى عنه حينما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا محمد، أتانا رسولك فزعم أنك كذا وكذا، وذكر أن الرسول الذي أرسله النبي صلى الله عليه وسلم جاءهم وهو مبلغ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه مرسل من ربه وأخبرهم بشرائع الإسلام. فضمام بن ثعلبة رضي الله تعالى عنه لم يرضى بهذه الواسطة بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم ما دام النبي عليه الصلاة والسلام موجودا، بل رحل إلى المدينة وقال للنبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم صدق، وأخذ ضمام بن ثعلبة يسأل النبي صلى الله عليه وسلم تلك الأسئلة التي تعجب منها الصحابة، حتى قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كلاما معناه: ما رأينا أوفر عقلا من ضمام بن ثعلبة، واستدل على وفرة عقله بجزالة أسئلته وعمق معناها. فأهل الحديث يستدلون بمثل هذه القصة على مشروعية طلب علو الإسناد. كذلك أيضا مما استدل به البخاري رحمه الله قصة موسى مع الخضر، فالرب جل وعلا أخبر موسى عليه السلام بأن هناك عبدا من عباد الله، حينما ذكر موسى لبني إسرائيل أنه هو أعلم من في الأرض، فقال له الله جل وعلا: بلى، عبدنا خضر. فطلب موسى لقي الخضر هذا في القصة التي قصها الله جل وعلا علينا في سورة الكهف، والحديث مخرج أيضا في الصحيحين في بهذه القصة بطولها، فهي أيضا مما يستدل به على علو الإسناد. قال ابن الملقن: ويحصل، يعني علو الإسناد، بالقرب من النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أحد الأئمة في الحديث، وبتقدم وفاة الراوي والسماع. أقول أيها الإخوة، هذه الطرق الأربع التي حكاها ابن الملقن بعضها يسمى العلو المطلق، وهو القرب من النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يسمى العلو المطلق. يعني إذا كان هذا الحديث سيحصل لك بإسناد بينك وبين النبي صلى الله عليه وسلم فيه خمسة رواة، ولكن يوجد هذا الحديث عند راوي في البلد الفلاني، وإذا أخذته عنه سيكون بينك وبين النبي صلى الله عليه وسلم أربعة رواة، فيشرع لك في هذه الحال أن ترحل هذه الرحلة التي تختصر فيها راويا من الإسناد، فطلب علو الإسناد سنة، فهذا يسمى العلو المطلق وهو الذي يدنيك من النبي صلى الله عليه وسلم. لكن ربما كان العلو لا يقربك من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، وإنما يقربك من راوي من رواة الحديث، كأن يكون الحديث عندك عاليا من جهة، ولكن يوجد عن إمام من أئمة الحديث من جهة أخرى، لكن بينك وبين هذا الإمام ثلاثة رواة، لكن لو ظفرت بهذا الإسناد من طريق فلان الذي في البلد الفلاني ورحلت إليه، سيكون بينك وبين هذا الإمام راويان فقط، فأنت الآن طلبت علوا نسبيا، يعني بالنسبة لإمام معين، ولا شك أنه يستلزم العلو المطلق، لأن قربك من هذا الإمام يدنيك من النبي صلى الله عليه وسلم. لكن ربما كان عندك هذا الحديث من طريق آخر أعلى من هذا الطريق، فأنت قريب من النبي صلى الله عليه وسلم من جهة أخرى، إلا أنك الآن تطلب علوا نسبيا بالنسبة إلى إمام معين، مثل الإمام مالك أو سفيان الثوري أو شعبة أو غيرهم، أو أحد المصنفين للكتب، كأن يكون الإسناد يدنيك من البخاري أو مسلم أو الإمام أحمد أو غير هؤلاء المصنفين. القسم الثالث أو الطريق الثالث من طرق علو الإسناد يحصل بتقدم وفاة الراوي. بطبيعة الحال يا أخوان أنا أختصر اختصارا لأني أرى أن الوقت داهمنا ونريد أن ننهي هذه التذكرة، فلن أطيل الإطارة التي يمكن أن يكون محلها في المتوسطات والمطورات. الطريقة الثالثة من طرق علو الإسناد تحصل بتقدم وفاة الراوي، وهذا حقيقة ليس علوا، يعني لا يختصر لك الإسناد من عندك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بل يبقى الإسناد كما هو، يعني يكون بينك وبين النبي صلى الله عليه وسلم خمسة رواة في هذا الإسناد وفي الإسناد الآخر الذي ترى أنه عالي. لكن كيف صار العلو في هذه الحال؟ العلو يكون بتقدم وفاة الراوي، وقد مثل له ابن الملقن بمثال أراه جيدا، يقول: من سمع سنن أبي داود من الزكي، يعني له الحافظ المنذري، أعلى ممن سمعه من النجيب، وهو النجيب الحراني، ومن سمعه على النجيب أعلى ممن سمعه من ابن خطيب المزة والتقي ابن البخاري. كيف؟ لأن وفاة المزي متقدمة على وفاة النجيب الحراني، ووفاة النجيب الحراني متقدمة على وفاة ابن خطيب المزة وابن البخاري، لكن كل هؤلاء رووه عن ابن طبرزد، شيخهم واحد، فلا فرق، لكن يفضلون السماع من متقدم الوفاة على السماع من متأخر الوفاة. فإذا هذا إنما هو علو كان ما يقال بالصفة، ولا يستلزم علوا حقيقيا، يعني ليس هناك اختصار في رجال الإسناد. كذلك أيضا بالنسبة للعلو في السماع الذي هو الطريق الرابعة والأخيرة، قال: والسماع، هذا أيضا لا يستلزم علوا مطلقا ولا نسبيا حتى، وإنما يكون هناك اثنان سمعا من شخص، أحدهما سمع في صغره والآخر في حال الكبر من ذلك الشخص، فلا شك أن أهل الحديث يفضلون من سمع قديما على من سمع أخيرا، مثل سفيان بن عيينة، حتى سفيان نفسه يحث تلاميذه على الحرص على السماع الأول منه، لأنه يرى أنه كبر وكبرت سنه وضعفت ذاكرته رحمه الله. فهذا يعدونه من باب العلو، وإن كان لا يختصر شيئا من رجال الإسناد. إذن عرفنا أن العلو في الأصل أن يكون هناك اختصار بالنسبة لرجال الإسناد، يعني أن يقل عدد رجال الإسناد في الحديث، لكن يجب أن تكون هذه القلة لا يترتب عليها عدم الصحة. أما لو كانت القلة بسبب إسقاط راوي من الإسناد فهذا لا يسمى علوا، هذا خلل في الإسناد. قال: والنازل وهو ضد العالي. النزول نعم هو ضد العلو، وكما قيل بضدها تتبين الأشياء. فلا شك أن الإسناد الذي تجده بأربعة رواة وتجده في موضع آخر بخمسة رواة، لو ذهبت للذي بخمسة رواة فأنت ذهبت إلى الإسناد النازل. فالنازل هو ضد العالي، يعني النازل هو الذي يكثر عدد رجال إسناده على عدد رجال إسناد آخر للحديث نفسه. لا شك أن المحدثين يفضلون الإسناد العالي على النازل، لكن ربما فضلوا النازل على العالي بسبب بعض القرائن والأوصاف في الإسناد النازل. فإذا كان الإسناد العالي على سبيل المثال يترتب عليه أن يكون هذا الإسناد فيه ضعف، مثل أن يكون فيه راوي مجهول، أو يكون فيه راوي مضعف من جهة حفظه، أو فيه عنعنة راوي مدلس ويخشى من تدليسه، أو غير ذلك من العلل التي يمكن أن تتطرق لهذا الإسناد، ثم نجد هذا الحديث بإسناد آخر ولكنه نازل، فالإسناد الأول يكون مثلا بأربعة رواة والإسناد الثاني يكون بخمسة رواة، لكن إذا ما نظرت لهذا الإسناد وجدت أن رجاله كلهم ثقات، وهو إسناد فيه مزايا أيضا مثل التصريح بالتحديث في جميع طبقات السند وغير ذلك من الأوصاف التي تدعوك إلى أخذ الحديث من هذا الطريق وإن كان نازلا، وتحرص عليه أكثر من حرصك على ذاك الطريق وإن كان عاليا بسبب هذه الصفات. وإلا فالأصل أن الإسناد العالي يفضل على الإسناد النازل إلا في بعض الاستثناءات التي أشرت إليها. قال بعد هذا: والمختلف وهو أن يأتي حديثان متعارضان في المعنى ظاهرا فيوفق بينهما أو يرجح أحدهما على الآخر. المقصود هنا مختلف الحديث، هو أن يأتي حديثان متعارضان في المعنى ظاهرا فيوفق بينهما أو يرجح أحدهما على الآخر. نستطيع أن نقول في تعريف مختلف الحديث: هو الحديث الذي عارضه حديث آخر لكن أمكن الجمع بينهما أو الترجيح، أي أنه يختلف عما كنا ذكرناه في مبحث الحديث المضطرب، فالمضطرب لا يمكن الجمع ولا الترجيح، أما في مختلف الحديث فيمكن الجمع أو الترجيح. والأصل في مختلف الحديث وهو الأهم أن يجمع بين الأحاديث التي ظاهرها التعارض، هذا هو الأصل. أما الترجيح فلا ينبغي أن يلجأ إليه إلا في حال الضرورة، إذا لم يمكن التوفيق بين هذه الأحاديث التي ظاهرها التعارض. ممن عرف بالبراعة في التأليف بين الأحاديث التي ظاهرها التعارض الإمام الشافعي رحمه الله، وله كتاب في مختلف الحديث. كذلك ابن قتيبة الدينوري في كتابه المشهور تأويل مختلف الحديث. كذلك أبو جعفر الطحاوي في كتابه المشهور مشكل الحديث ذكر هذا أيضا عن ابن جرير الطبري، ذكر أن له تصنيفا ولكن لم يصل إلينا هذا التصنيف. ابن فورك له تصنيف أيضا في مشكل الحديث، لكن لا يعجبني الإحالة على ابن فورك بسبب أنه من المؤولة، وقد يعمد إلى بعض الأحاديث التي في الصفات فيؤولها بما يتلائم مع معتقد الأشاعرة. لذلك نرى أن ما يسلكه الإمام الشافعي وابن قتيبة والطحاوي رحمة الله عليهم هو الذي ينبغي أن يظفر به ويحرص عليه. لا شك أن هناك بعض الأئمة الذين لهم قدم في هذا، مثل ابن خزيمة رحمه الله تعالى، لكن لا أعرف أن لابن خزيمة كتابا في تأويل مختلف الحديث، ولكنه يكثر من هذا في صحيحه وفي كتاب التوحيد وفي بعض كتبه الأخرى بحكم ما نقل إلينا منها، مثل كتاب التوكل، وقد نقل منه الحافظ بن حجر في فتح الباري، بما يدل على براعة الإمام ابن خزيمة رحمه الله في التأليف بين الأحاديث التي ظاهرها التعارض، بل مقولته مشهورة حينما قال: ليس هناك حديثان صحيحان عن النبي صلى الله عليه وسلم متعارضان من كل وجه، ومن كان عنده شيء من ذلك فليأتني به لأجمع له بينهما. ومن ينظر في كتابه الصحيح يجد أنه يعنى بهذه المسألة بشكل ظاهر وبين، وبالذات في التراجم، تراجم الأبواب حينما يترجم ويذكر شيئا من هذا، وكذلك أيضا في كتابه التوحيد. أما قضية الترجيح، فالترجيح إذا لم يمكن الجمع بين الأحاديث بحال من الأحوال فنعم يلجأ بعد ذلك للترجيح، ولكن يبقى السؤال: هل هناك حديثان صحيحان من كل وجه، صحيحان ومتعارضان من كل وجه؟ كما قلت لكم إن ابن خزيمة يقول لا يوجد هذا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وأنا أرى هذا أيضا، فلا يمكن بحال من الأحوال أن نجد حديثين صحيحين لا مطعن في أحد من في واحد منهما وهما متعارضان من كل وجه. أنا أقول إن هذا لا يوجد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وما يمكن أن يمثل به لابد إما أن يكون هناك تأليف بينهما وتوفيق، أو يكون في أحدهما علة، وإن كانت هذه العلة لا يعل بها بعض أهل الحديث، لكن نجد أن في بعض هذه الأحاديث التي لا يمكن بحال من الأحوال التوفيق بينها لابد أن نجد فيها علة تمنع من قبول أحدها، وهذا هو أول مراتب الترجيح. فأوجه الترجيح بين الأدلة كثيرة، هناك من عني بها من المحدثين مثل الحازمي في كتابه الناسخ والمنسوخ في مقدمته، راجعوه إن شئتم، وعني بها أهل الأصول بشكل أكبر، وفيه بعض المصنفات التي صنفت بعض الرسائل الجامعية التي أخذت في وجوه الترجيح. أول ما يمكن أن يرجح به من وجهة نظري الصحة، فننظر في الحديثين هل في أحدهما مطعن، فنرجح ها هنا بالأصحية، فنقول يقدم الحديث الآخر على هذا الحديث من حيث الأصحية. ولعل من ما أستطيع أن أمثل به مما أنا مقتنع به حديث طلق بن علي وحديث بسرة رضي الله تعالى عنهما في مس الذكر. فحديث بسرة كما هو معروف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مس ذكره فليتوضأ. وحديث طلق بن علي قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم، أو سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يمس ذكره في الصلاة، فقال عليه الصلاة والسلام: إنما هو بضعة منك. الحديثان الآن ظاهرهما التعارض، فأحدهما يثبت انتقاض الوضوء بمس الذكر، والآخر يقول لا بأس بذلك وهو لا ينقض، وإنما هو بضعة منك، يعني مثل ما لو مسست أرنبة أنفك. لكن أنا لا أرى أنه يمكن التوفيق بين الحديثين، وإن كان هناك من حاول أن يوفق بأن حمل حديث بسرة على المس بشهوة، وحديث طلق بن علي بن عدي بن علي على المس بغير شهوة، وهناك من ذكر أنه بحائل أو بدون حائل، وأنا أظن أن هذا ضعيف جدا أن يجعل هذا بحائل، هذا أمر لا يمكن أن يرد وهذا مفروغ منه. فالمس لابد أن يكون مباشرة، هذا الذي سأل عنه طلق بن علي في هذا الحديث. لكن أرى، وهذا الذي ذهب إليه طائفة من أهل العلم، أن حديث طلق بن علي ضعيف، وأن حديث بسرة بن صفوان أقل أحواله أنه حديث حسن. ومن قبلها حديث طلق بن علي من أهل العلم وبعضهم قدمه على حديث بسرة فقوله مرجوح فيما أرى، والله أعلم. طيب، أما بالنسبة لبعض وجوه الترجيح الأخرى فمن أهمها أيضا النسخ، والنسخ في الحديث ما أدري لعله يأتي من أنواع علوم الحديث التي سيتكلم عليها ابن الملقن، لكن لا بأس أن نشير إليه ها هنا. النسخ هو إزالة حكم متقدم بحكم متأخر عنه، والنسخ معروف أنه هو الإزالة، فإذا الحكم المتقدم يزال بحكم متأخر عنه، فهذا أيضا من أهم أوجه الترجيح. يذكرون من أوجه الترجيح تقييد العام، تقييد المطلق وتخصيص العام ونحو ذلك من الوجوه التي ما أكثرها، لكن هذه من أشهرها. من أشهر الأحاديث التي يمثل بها أهل الحديث في هذا الباب حديث لا عدوى ولا طيرة، ومعارضته ظاهرا مع حديث فر من المجذوم فرارك من الأسد. وهناك من أهل الحديث من ذهب إلى القول بالنسخ، وهناك من ذهب إلى الجمع والتوفيق بين هذين الحديثين، والجمع والتوفيق هو الأشهر والأظهر، وقد جمع بينها بعض الأئمة بعدة وجوه ذكرها الحافظ بن حجر في فتح الباري، ومن أشهرهم أيضا ابن خزيمة في كتاب التوكل، فإنه ذكر هذا الحديث هناك ووفق، ذكر هذين الحديثين هناك ووفق بينهما. ولابن القيم رحمه الله في شفاء العليل جمع جيد أيضا بين هذين الحديثين، وذلك بأن حديث لا عدوى ولا طيرة هذا ينفي ما كانت تعتقده أهل الجاهلية من أن العدوى فاعلة بنفسها وليست بتقدير الله جل وعلا، فهذا الذي نفاه حديث لا عدوى ولا طيرة. أما إثبات العدوى سواء في حديث فر من المجذوم فرارك من الأسد، أو في حديث فمن أعدى الأول أو نحو ذلك، فإن مثل هذه الأحاديث التي آسف يعني نعم في حديث أكل عليه الصلاة والسلام مع المجذوم بسم الله توكلا على الله ونحو هذه الأحاديث التي فيها إثبات العدوى، فنعم ومثل حديث الطاعون إذا وقع في أرض وأنتم لستم فيها فلا تقدموا عليه، هذا فيه إثبات العدوى أيضا. فأقول هذه الأحاديث التي فيها إثبات العدوى كلها محمولة على حال أن يكون هناك طمأنينة قلب من قبل الذي وقعت له العدوى أو الذي يمكن أن يخاطب بهذا الخطاب بأنه لن تدخل عليه معتقدات الجاهلية، ولن يظن في العدوى أنها فاعلة بنفسها وإنما بتقدير الله جل وعلا لها. وهذا أمر الآن بعد وضوح الطب أصبح معروفا ومشاهدا، فالرب جل وعلا خلق هذه الحيوانات الصغيرة التي تسمى الجراثيم، وهي من مخلوقات الله جل وعلا، وهي التي تنتقل للشخص الذي يعدى فتصيبه، وربما لا تنتقل لشخص آخر، وهذا يؤكد أن العدوى غير فاعلة بنفسها وإنما بتقدير الله جل وعلا لها. ونجد هذا في مثل بعض الأمراض كبعض أنواع الجدري التي تصيب، ومنها ما يسمى بالعنجز الذي يصيب بعض الأطفال على وجه الخصوص وإن كان يصيب الكبار. فيوجد الإخوة لذلك المريض لا يصيبهم شيء ولا يعدون، ويقدم إليهم أناس مرة من المرات فتعلق بهم هذه الجراثيم وتصيبهم هذه العدوى من مرة من المرات. هذا الآن أصبح غير قابل للنقاش في مثل هذه الأحوال، وبخاصة بعد ظهور مثل هذا السبب الذي أوضح هذا الإشكال الذي يمكن أن يرد عند بعض الذين تقدموا ممن لا يعرفون حقيقة الأمر وجلية الأمر. طيب، نأتي بعد هذا للمصحف. المصحف قال عنه ابن الملقن بأنه تارة يقع في المتن وتارة في الإسناد وفيه تصانيف، ولم يعرف التصحيف. وإذا أردنا أن نعرفه كما عرفه بعض الأئمة نقول عن التصحيف إنه تغيير لفظ في الإسناد أو في المتن بلفظ آخر، أو تغيير هذا اللفظ إما من حيث الضبط أو بالتقديم أو التأخير أو غير ذلك من أنواع التصحيف. عندهم التصحيف يقع بسبب البصر وبسبب السمع وأيضا بسبب المعنى، فهناك تصحيف لفظي وهناك تصحيف في المعنى. والتصحيف في المعنى مثل الحديث الذي مثلوا به مما وقع لمحمد بن المثنى أبو موسى الزمن حينما صحف حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى إلى عنزة وقال نحن قوم لنا شرف صلى إلينا النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان هذا لا يثبت عن أبي موسى محمد بن المثنى لأنه مما أرسله الدارقطني رحمه الله، والذي ذكره الدارقطني ولكن لم يذكر له إسنادا. فعلى كل حال هناك بعض الأشياء التي قيلت في هذا المعنى ممن يصحف في المعنى، هذا لا دخل له في اللفظ، اللفظ هو اللفظ ولكن يفهم الحديث على غير حقيقته. وقد مثل بعض من تكلم في هذا بأمثلة الله أعلم تصح أو لا تصح. وعلى كل حال فهناك بعض التعليقات الطويلة على مثل هذه القضايا في الكتاب الذي سترونه قريبا إن شاء الله تعالى، وهو آفة أهل الحديث لابن الجوزي. فإن ابن الجوزي اتهم يعني بعض أئمة الحديث، طبعا هو أسوة بغيره، يعني جاء ببعض الأخبار التي حكيت عن بعض الرواة الحديث، ومنهم أناس من الأئمة ممن وقعوا في تصحيف مضحك. وهناك بعض التعليقات على مثل هذه التصحيفات التي حكيت، وفيها نقد لبعض هذه الأسانيد وتوجيه لبعض ما يمكن توجيهه، سترونه إن شاء الله تعالى. هذا من حيث المعنى. أما بالنسبة للتصحيف في اللفظ فهذا يقع ولا يخلو ولا يعرو منه بشر، وقد وقع لأئمة كبار ممن تكلموا في الرواة جرحا وتعديلا كعبد الرحمن بن مهدي ويحيى بن معين وغيرهم. فعبد الرحمن بن مهدي معروف بأنه صحف قيس بن حبتر إلى قيس بن جعفر، نعم الظاهر نعم أظنه إلى قيس بن جعفر أو نحو ذلك. ويحيى بن معين صحف العوام ابن مراجم إلى العوام بن مزاحم، وكل هذا ثابت عن هذين الإمامين. وقد تكلمت على قضية التصحيف في أسباب وقوع العلة في الحديث في مقدمة كتاب العلل، يمكن أن تراجعوه مع الأمثلة وبعض الكلام الذي يفيد إن شاء الله تعالى في هذا بما لا أطيل به هنا. لكن بالنسبة للتصحيف الذي يقع بسبب النظر في الأعم الأغلب أنه يقع ممن يعتمد على الصحف، وبالذات صحف يعني الكتب التي لم تعجم ولم تضبط. فالتصحيف يقع إما بسبب الإعجام يعني بسبب النقد، وإما بسبب الشكل. فالذي يقع بسبب الشكل مثل ما لو صحفت بشير ابن كعب إلى بشير ابن كعب، الفارق في الضمة فقط، بشير بضم الباء جعل بشيرا. وبالنسبة للنقد مثل ما إذا صحفت بشار إلى يسار أو العكس، فهذا يقع. وابن معين يحيى بن معين تصحف عليه مراجم إلى مزاحم، وأبو بكر الصولي تصحف عليه ستا من شوال إلى شيئا من شوال، من صام شيئا من شوال، هكذا رواه أبو بكر الصولي. وهكذا في أمثلة عديدة. ومثل ما قلت لكم يقع في الإسناد ويقع في المتن على حد سواء، فيقع التصحيف في أسماء الرواة كثيرا، ووقع من أئمة كبار أيضا مثل شعبة ابن الحجاج حينما تصحف عليه خالد بن علقمة إلى مالك ابن عرفطة، وهذا معروف عن شعبة رحمه الله تعالى، بل قالوا إن شعبة كثير التصحيف في أسماء الرواة. فعلى كل حال مثل هذا لا يكاد يسلم منه بشر، والمهم أنه يقع في اللفظ ويقع في المعنى ويقع في اللفظ بسبب عدم الإعجام، وأحيانا بسبب عدم الشكل، وأحيانا بمجيء الاسم على وزن صرفي معين. خالد بن علقمة، مالك بن عرفطة، نجد أن الوزن الصرفي هنا واحد، ولذلك تصحف على شعبة هذا الاسم. ومثل عاصم الأحول، واصل الأحدب، نجد أنهما على وزن صرفي معين، فقد يلتبس أحدهما بالآخر ويسمى تصحيف السمع. نأتي بعد هذا للكلام على المسلسل، وهو ما تتابع رجال إسناده على صفة أو حالة. قال: وقل فيه الصحيح. نعم، المسلسل أيها الإخوة هو أن يتتابع رجال إسناده إما على صفة أو حالة أو نحو ذلك، وهذا يكون على أنحاء شتى. على سبيل المثال، يمكن أن يكون جميع رجال الإسناد باسم واحد، ككونهم ممن اسمه محمد، فيقال هذا إسناد مسلسل بالمحمدين. أو يمكن أن يكونوا من بلد واحد، كأن يكونوا مدنيين، فيقال هذا حديث مسلسل بالمدنيين. ومثل هذا يقع كثيرا، يعني المسلسل بالجهة، يعني كأن يكون رجال الإسناد كلهم من جهة واحدة، هذا يقع كثيرا، وفيه الصحيح كثير. لكن حينما قال ابن الملقن وقل فيه الصحيح، يقصد ما يأتي على صفات نادرة أو حالات معينة. هذا يحصل على سبيل المثال بمجيء الحديث من خلال النقل على صفة واحدة، مثل أن يكون كل من حدث بهذا الحديث صافح الآخر، وهو ما يسمى بالمسلسل بالمصافحة، وهذا ليس بصحيح، يعني الحديث الوارد فيه ليس بصحيح، وقد أشرت إليه يوم أمس. هناك حديث مسلسل بقبض اللحية، حينما يكون حدث وقبض لحيته، وهذا أيضا يحتاج إلى من ينظر فيها، أنا لست متأكدا الآن من صحته من عدمها. هناك بعض الأحاديث التي تتناقل في موضع معين مثل زمزم، فيحدث بهذا الحديث في زمزم، والحديث الوارد فيه غير صحيح. أيضا حديث يتناقل في زمن معين كيوم العيد، هو حديث معروف بالمسلسل بالعيدين، أو ككون هذا الحديث هو أول حديث يتلقاه الراوي عن شيخه، مثل الحديث المشهور المسلسل بالأولية، وهو ما يرويه سفيان بن عيينة رحمه الله عن عمر بن دينار عن أبي قابوس مولى عبد الله بن عمرو عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الراحمون يرحمهم الرحمن يوم القيامة. هذا الحديث الصواب فيه أنه مسلسل من سفيان بن عيينة فما دون. أما ما بين سفيان بن عيينة وعمرو بن دينار، أو ما بين عمرو بن دينار وأبي قابوس، أو ما بين أبي قابوس وعبد الله بن عمرو، فإنه لم يتسلسل. والطرق التي ورد فيها صفة التسلسل إلى الآخر أو إلى من فوق سفيان بن عيينة، هذه كلها طرق مقدوح في صحتها، وإنما الصحيح أنه مسلسل إلى سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى. قد يكون هناك حديث مسلسل بأناس من نسب معين، كأن يكونوا من أهل البيت، من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، أو غير ذلك من الصفات، مثل حديث معاذ رضي الله تعالى عنه لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، والله إني لا أحبك. وجاء أن معاذ حدث به من دونه وقال: والله إني لا أحبك. وهكذا تسلسل هذا الحديث الذي هو حديث المسلسل بالمحبة، وغير ذلك من الأحاديث. المهم أنها أحاديث كثيرة، وقد صنفت في هذا الموضوع مصنفات، كما صنف أيضا في موضوع المصحف، وهذا نسيت أن أشير إليه، وذلك في كلام في قول ابن الملقن وفيه تصانيف. نعم، بالنسبة للمصحف صنفت فيه تصانيف، من أجودها مصنف للإمام الدارقطني رحمه الله، ولكنه لم يصل إلينا إلى الآن، ولكن النقل عنه كثير، وسترون إن شاء الله تعالى في آفة أهل الحديث أن هناك نقل أو رواية من طريق الدارقطني، رواية ابن الجوزي من طريق الدارقطني، كذلك الخطيب البغدادي يروي من طريق الدارقطني وينقل من كتاب الدارقطني، خطيب البغدادي في كتابه الجامع لأخلاق الراوي وأداب السامع. ولكن من أحسن ما صنف في هذا كتاب أبي أحمد العسكري، وهو تصحيفات المحدثين، والكتاب مطبوع كما تعلمون في 3 مجلدات بتحقيق الشيخ محمود الميرة. وللعسكري أيضا كتاب آخر في التصحيف، ولكنه مختصر وليس ككتاب تصحيفات المحدثين. للسيوطي أيضا كتاب في التصحيف، وهناك كتب عدة كلها مما ألف في التصحيف. أما بالنسبة للمسلسل فهناك عدة كتب ألفت في المسلسلات، للمناوي أو لعلي القاري، وأيضا للنووي فيما أذكر كتاب في هذا، ولكنه طبع في رسائل متفرقة، من أشهرها كتاب المناهل السلسلة، أظنه للمناوي أو لعلي القاري، نسيت أيهما المقصود. الآن وقفنا على الاعتبار، والوقت يعني ذهبنا، فلعلنا إن شاء الله نؤجل الكلام على الاعتبار والمتابعة والشاهد، لأني لو بدأت بالاعتبار لابد أن نتكلم على المتابعة والشاهد، فلعلي أرجع الكلام على هذه لارتباط بعضها ببعض إلى يوم غد إن أحيانا الله تعالى. ونرى الآن الأسئلة التي يتفضل بها الإخوة، ولعل فيها شيء من المعالجة لبعض ما يمكن أن أكون نسيته، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. الأخ ماجد يقول: ذكروا في أخبار الحفاظ ما هو أكثر غرابة مما ذكر عن البخاري، فهل يسلك مع كل حادثة غريبة هذا المسلك في الرد لاستغراب السياق، لا سيما أن كثيرا من أولئك كان الحفظ لديه غريزة مكتسبة؟ والله أنا لا أذكر حادثة تكون أغرب مما ذكر عن هذه مما ذكر في هذه الحادثة. إن كان عندكم شيء تذكرون في هذا فأذكره، أنا لا أذكر شيئا أغرب من هذا. يعني كون البخاري، لاحظوا يا إخوان الحادثة فيها غرابة، يعني أن يؤتى بعشرة أحاديث، العشرة الأولى من واحد إلى عشرة، وتجعل أسانيدها على متون الأحاديث من 91 إلى 100، ويؤتى بأسانيد هذه العشرة الأخيرة فتجعل على أسانيد العشرة على متون العشرة الأولى، وهلم جرى. فتذكر هذه الأحاديث، تسرد سردا بهذه الصفة، ثم يحفظها البخاري من أول وهلة هكذا على الخطأ، ومع ذلك يقول، يشير إلى كل واحد، أما حديثك الأول الذي قلت فيه كذا وكذا وكذا فصوابه ما عند فلان الذي هو حمل عشرة أحاديث أخرى، شخص آخر. يعني هذه أنا أتصور أنها تصلح في قصص ألف ليلة وليلة، لعلها أليق بها. ها؟ على كل حال، المعول عليه بالدرجة الأولى الإسناد. لو كان هناك إسناد صحيح يعني في وقتها يمكن أن ينظر، لكن الحمد لله أن مثل هذه الأشياء المدهشة لا نجد لها أسانيد صحيحة حتى لا تحدث لنا شيئا من البلبلة. الأخت نوال تقول: هل حديث لا تنفق المرأة من مالها إلا بإذن زوجها من المقلوب؟ أنا لا أذكر أن هذا الحديث مما ذكر أنه من المقلوب. إن كان للأخت نوال يعني أي نظرة في مثل هذا المتن فتذكرها، أنا لا أجد أيضا في المتن إشكالا. كيف يعني؟ هل يمكن أن يقال مثلا لا ينفق الرجل من ماله إلا بإذن زوجته؟ أنا ما أذكر أن المتن هكذا روي، لكن مما مثلوا به، وهذا مثل به السخاوي في شرحه، حديث ابن أم مكتوم. فالحديث معروف من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، فإنه لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت. هذا الحديث روي من غير طريق عائشة، من طريق صحابية يقال لها سمية، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن ابن أم مكتوم يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن بلال. بعض أهل العلم ذهب للجمع، من ذهب إلى الجمع بين هذين ابن خزيمة وابن حبان، ذهبوا للجمع بين الحديثين بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر ابن أم مكتوم تارة أن يؤذن هو الأول وتارة يأمر بلالا، فحصل هذا وذاك، هذا حصل مرة وهذا وذاك حصل مرة. ولكن المعول عليه الصحة ما دام أن حديث سمية فيه جهالة ومقدوح في سنده، فلماذا نذهب نقول هذا الكلام؟ فالصواب أنه حديث معلول، والصحيح ما جاء في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها. أما حديث لا تنفق المرأة فأنا لا أذكر، ويمكن أن يؤتى بالمتن الآخر حتى ننظر فيه، لكني لا أذكر في هذا شيئا. الأخ ماجد أيضا يقول: انتقد الحافظ بن حجر الإمام بن كثير لكونه لم يسر على طريقة المحدثين في الاعتناء بالعالي والنازل والحرص على ذلك وتمييزه، بل هو من محدثي الفقهاء. ورد الإمام السيوطي ذلك على الحافظ بن حجر، وبين في كلامه أن ثمرة علم الحديث هو تمييز الصحيح من الضعيف ومعرفة العلل واختلاف الطرق والحكم على الرجال، وأما الباقي فهو من الفضلات لا من الأصول المهمة. فإلى هذين الرأيين أو فإلى أي هذين الرأيين تميلون؟ أقول: لا شك أيها الإخوة أن علم الحديث المعول عليه بالدرجة الأولى معرفة الصحيح من السقيم ثم التفقه فيه. إذا حصل هذا فقد حصل المحدث خيرا كثيرا. أما العالي والنازل وبخاصة عند المتأخرين فهو من الفضلة، اللهم إلا إذا كان ينبني على العلو أو النزول صحة الحديث. أما إذا كان فقط لمجرد الدنو من النبي صلى الله عليه وسلم أو من إمام معين فهذا لا شك أنه مطلوب كما قلته، ولكن إذا كان سيشغل عن ما هو أعلى منه وما هو أفضل منه كالتفقه أو طلب الصحة والوصول إلى معرفة الحكم على الحديث ومعرفة علة الحديث، فلا شك أن هناك يعني ما هو فاضل وهناك ما هو مفضول، فأنا أقول إن هذا أفضل من حيث الطلب من طلب علو الإسناد. ألا ترون أن ابن فورك من أمثل الأشاعرة وأفضلهم؟ يعني كونه مثلا لم يبالغ هذا قد يكون، لكن ما الذي أدرانا أنه لم يبالغ؟ قد يكون له كتب أخرى حصل فيها من المبالغة أشد مما حصل في كتابه مشكل الحديث. فالمنزع واحد، يعني أنا أخشى أن نسهل في أمره فيعتمد على مثل هذا الكلام. الأخ ماجد يقول لعلنا انتشر بسماع حديث المسلسل بالأولية عليكم. الله المستعان يا إخوة، أنا حقيقة لست من الحريصين على تتبع الأسانيد، أقولها لكم بكل صراحة، ولست الوحيد في هذا، بل شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه بالرغم من أنه عنده أسانيد لكن لم يعنى بهذا، ولا أعرف أن الشيخ أجاز أحدا، قد يكون أجاز يعني بطريقة خاصة، لكني لا أعرف أن الشيخ أجاز أحدا، ولم يكثر الشيخ أو لم يذكر الشيخ هذا، ولم يسهب فيه ولم يعتني به، وإنما ذهب للعناية بما هو مطلوب كالتفقه وتعليم العلم بالشكل الذي عرف عنه رحمه الله تعالى. أنا لا أقول إنه ليس عندي أسانيد، عندي أسانيد، لكن الحقيقة يا إخوة أنني ما سمحت نفسي إلى الآن بالدخول في مثل هذه الأمور إلى الآن، وأنا متوقف فيها، ونسأل الله جل وعلا أن يلهمنا الصواب. يذكر المحدثون أن غالب المسلسلات غير صحيح، وأن أصح مسلسل موجود هو المسلسل بقراءة سورة الصف، فما رأيكم بهذا الإطلاق؟ أقول يعني هم يذكرون أن أصح المسلسلات المسلسل بقراءة سورة الصف والمسلسل بالأولية، ومع ذلك ففيهما مقال، وإن كان صححها بعض الأئمة ومن صحح الحديثين شيخنا الشيخ الألباني رحمة الله عليه، لكن من أراد أن يتكلم ويضعف فإنه سيتكلم، بخاصة المسلسل بسورة الصف فيه اختلاف، الحديث في إسناده اختلاف، وأظن الاختلاف جاء على الأوزاعي. فعلى كل حال يعني لا شك أنه من أصح ما وجد، وهذا بالنسبة للمسلسل بهذه الصفات التي هي ملفتة للنظر، لكن الصفات الأخرى كما قلت لكم مثل مسلسل بأهل بلد معين، لا، هذا يوجد ما هو من أصح الصحيح، وهناك حديث موجودة في الصحيحين وهي كثرة، كان يكون مسلسل بالمدنيين أو بالشاميين أو بالكوفيين أو نحو ذلك، هذا يوجد بكثرة. هناك حادثة لأبي العلاء المعري أنه حفظ كلاما كاملا بالفارسية وهو لا يفهم منه حرفا واحدا، وهذا ذكره غير واحد في أخبار المعري. أقول ينظر، يعني يؤتى بالإسناد وينظر فيه، ثم بعد ذلك ننظر في مثل هذا، الله أعلم بحقيقته. الأخ أمجد يقول هل اشترط التصريح بالسماع في رواية المقل من التدليس للمكثر منه المشهور به؟ إن كان الجواب نعم فما توجيهكم لقول ابن المديني قال يعقوب بن شيبة السدوسي سألت علي بن المديني عن الرجل يدلس أيكون حجة فيما لم يقل حدثنا؟ قال إذا كان الغالب عليه التدليس فلا حتى يقول حدثنا. لعل أخ أمجد يعني في هذا إعادة لما كنت ذكرته، يعني أظنه لا يضفي جديدا، ومع ذلك سأقول رأيي في هذا. أنا رأيي أن المعول عليه تقسيم المدلسين على طبقات، وأنا أرى أن الإخوة الذين لهم رأي في هذا كنت أشرت إليه وأقول إنه قد يفهم من كلامهم أنهم لا يرون التدليس إلا إذا ورد من طريق آخر يوجد فيه أن ذلك المدلس أسقط راوية من الإسناد. أنا لا ألزمهم بهذا الرأي، ولكن هذا ظاهر كلامهم. ولكن إن قالوا لا، لأنه يمكن أن يورد عليهم بعض المقطوع بتدليسهم، ولا أظنهم يقبلون عنعنتهم، مثل محمد بن إسحاق بن يسار. فإذا قالوا لا مثل محمد بن إسحاق بن يسار نرد عنعنته، قلنا إذن عادت المسألة إلى التفريق بين الرواة. ولكن بقي الخلاف في هل هذا الراوي ممن تقبل عنعنته أو ترد. رجعنا إذن إلى تقسيم الحافظ بن حجر، ويمكن أن يخالف الحافظ بن حجر وتجعل مثلا الطبقة الأولى والثانية واحدة، هذا ليس فيه إشكالا، ولكن لابد أن يكون فيه طبقة تحتمل عنعنتها، ولابد أن تكون فيه طبقة ترد عنعنتها، هذا لا أظنه محل إشكال. يبقى أن هناك طبقة مختلف فيها، وهي الطبقة الثالثة عند الحافظ بن حجر، فبعض الأئمة قبلوا عنعنتهم وبعض الأئمة ردوا عنعنتهم، فهذه محل اجتهاد لا ينكر على المجتهد فيها. إذن نبقى متفقين على أن هناك من تقبل عنعنته وهو ما اتفقنا عليه، مثل أنا أرى مثل الزهري، مثل سفيان الثوري، سفيان بن عيينة، وهؤلاء الذين نقل عنهم أو وصفوا بالتدليس، أنا أرى أن عنعنتهم محمولة على السماع. ويبقى قسم آخر عنعنتهم محمولة على الانقطاع حتى يتبين الاتصال، مثل محمد بن إسحاق، وأنا أرى أيضا ابن جريج بهذه المثابة، كذلك بقية ابن الوليد، الوليد بن مسلم، كل هؤلاء ممن ترد عنعنتهم. وعندي استعداد لإقامة الدليل على من يخالف في مثل هؤلاء من خلال النظر في تراجم هؤلاء الرواة وأقوال الأئمة فيهم واضحة. يبقى الكلام على من يقع فيهم الاختلاف، مثل أبي إسحاق السبيعي، قتادة، الأعمش، الحسن البصري. أقول الخلاف في مثل هؤلاء لا ينبغي أن يفسد الود الذي بين طلبة العلم، محل اجتهاد. والله إذا الأخ الفلاني سيقبل عنعنة الأعمش على الإطلاق هو حر، لكنني قد أختلف معه في بعض الأحاديث، وبالتالي سينبني على هذا الخلاف الاختلاف في بعض المسائل. كل هذا سيرد بلا شك وهلم جرى، وأظن الجواب إن شاء الله تعالى واضحا. أما كلام علي بن المديني الذي نقل إذا كان الغالب عليه التدليس فلا حتى يقول حدثنا، نقول الغلبة هنا نسبية يا أخ أمجد، الغلبة نسبية. ما ضابط هذه الغلبة؟ يعني هل المقصود أنه إذا كان له 100 حديث ودلس في 51 ولم يدلس في 49 نقول عنه هذا هو الذي ترد عنعنته؟ أنا لا أظن مقصد علي بن المديني هكذا، ولكن المقصود أنه أكثر من التدليس، فالكثرة هنا تكون نسبية. وأيضا علي بن المديني خولف من مثل الشافعي رحمه الله، الشافعي يرى أن من دلس مرة فقد أبان عورته، وأنا لا أوافق على مقولة الشافعي، ولكن أقول ينبغي أن ينظر في كل واحد من هؤلاء المدلسين الذين وصفوا بالتدليس، ينظر بالنسبة للشيوخ الذين أطال ملازمتهم، وينظر في كثرة تدليسه وقبح تدليسه أيضا، إذا كان يسقط المتروكين والضعفاء والوضعين وهلم جرى، كل هذه أمور لابد من مراعاتها. ولا أريد أن أطيل أكثر من هذا حتى لا نأخذ الوقت على باقي الإخوة. الأخ محمد العبادي يقول هل يمكنني الإجابة الآن على سؤالكم الذي سألتموه في أول الدرس؟ أقول لا بأس، أجب يا أخ محمد العبادي جزاك الله خيرا. معلش ننوع يا إخوة، نأخذ بعض الأسئلة من البالتوك. أحد الإخوة يقول رواية الأكابر عن الأصاغر مثل رواية رسول الله صلى الله عليه وسلم لحديث تميم الداري، طيب ما الإشكال فيه؟ ما أدري، لعل الأخ يريد يمثل بهذا على ما كنت ذكرته في رواية الزهري عن مالك، هل قصد هذا أو ماذا قصد؟ لعل الأخ يوضح مقصوده. يقول: مقلوب الإسناد تقديم أو تأخير الرواة؟ سؤال: هل حديث إذا التقى الختانان وجب الغسل ضعيف؟ قل: لا، الحديث وهو حديث عائشة رضي الله تعالى عنها حديث صحيح، لكن يفسره الحديث الآخر إذا جاوز الختان الختان. يقول الشيخ أمجد غانم من مصر يهدي لي السلام، أقول سلمه الله من كل شر وجزاه الله خيرا إن كان يسمعني الشيخ أمجد، وفقه الله لما يحب ويرضى، ولعلنا نراه إن شاء الله تعالى في الرياض. هذا بالنسبة لبعض الأسئلة التي جاءت من البالتوك. أسئلة غرفة أو أسئلة البث الإسلامي، يقول: في هذا الزمن هل يشرع ويسن البحث عن سند إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لا سيما مع طباعة المتون والبعد الزمني؟ أقول: هناك بعض الإخوة الذين يعنون بهذا، وأنا المشكلة في ما أرى في مثل هذه الأسانيد أنها أحيانا فيها رواة لا يعرفون البتة، قد يكونوا كذابين، وقد يكونوا ممن هم غير عدول لكونهم من أصحاب البدع العظام، وقد يكونوا لم يسمعوا ممن فوقهم، وقد يكون تكون روايتهم عبارة عن إجازة عامة، وغير ذلك من البلايا التي في مثل هذه الأسانيد التي جعلتني لا يميل قلبي إلى أو لا يطمئن قلبي إلى الأخذ بها، وأنا كما قلت لكم إلى الآن وأنا متردد فيها. الأخ حمود التميمي من حائل يقول، رجاء الإجابة عن هذه الأسئلة: ما حال عبد الله بن زبيد بن الحارث اليامي؟ وجدته في ثقات ابن حبان والتاريخ الكبير. والله أنا لا يحضرني الآن حاله يا أخ عبد الله، لكن إن كنت لم تجد هذا الراوي إلا في ثقات ابن حبان وفي التاريخ الكبير للبخاري ولم يتكلم عليه بجرح ولا تعديل، ووجدته في الجرح والتعديل لابن أبي حاتم وليس فيه جرح ولا تعديل، ولم تجده في شيء من الكتب الأخرى، فهذا الراوي هو الذي نقول عنه إنه مجهول الحال. طيب، من هم الذين تسموا بأمراء المؤمنين في الحديث؟ أقول هناك عدد ممن سموا، هم لم يسموا أنفسهم ولكن سموا، فسفيان الثوري وشعبة بن الحجاج كلاهما ممن قيل عنهما إنهما أمراء المؤمنين في الحديث، وكذلك البخاري قيل عنه أمير المؤمنين في الحديث، ولبعض الإخوة رسالة في هذا وأظنها إن لم تخطئني الذاكرة للشيخ عبد العزيز السدحان، جمع من قيل فيه أمير المؤمنين في الحديث، وهذا من فضول العلم. أخيرا يقول: كانت وما زالت مرويات السنة تحت دراسة أهل الحديث من المحققين من حيث القبول أو الرد، أو إن شئت فقل من حيث التصحيح والتضعيف، فقديما تكلم البخاري على بعض المتون تصحيحا وتضعيفا، وكثيرا ما ينقل ذلك التلميذ هو الترمذي، وأيضا تكلم غيره أمثال ابن حجر والنووي. السؤال: هل من جامع جمع لنا أحكام المتقدمين في مصنف مستقل؟ كل حقيقة هذا مطلب، وحسب علمي أن هناك بعض الإخوة الذين عنوا بهذا وهم سائرون في الطريق، وأسأل الله جل وعلا أن يكلل هذا الجهد بالنجاح. لا شك أنه مهم أن تنقل لنا أحكام الأئمة على كل حديث، قال سفيان الثوري كذا، قال شعبة كذا، قال عبد الرحمن بن مهدي كذا، قال يحيى القطان كذا، قال الشافعي كذا، قال علي بن المديني كذا، قال أحمد بن حنبل، يحيى بن معين، البخاري، حقيقة إذا جمعت أقوال هؤلاء الأئمة على هذه الأحاديث وبالذات الأحاديث التي في خارج الصحيحين، لا شك أنها من الأهمية بمكان، ونسأل الله جل وعلا أن يوفق من يقوم بهذا العمل لإتمامه. الأخ أبو خالد يقول: السلام عليكم. يقول: استمعت إلى أحد اللقاءات في الإذاعة وقد تكلم صاحب اللقاء عن أبي هريرة رضي الله عنه وكثرة روايته للحديث، ومما قال إنه رضي الله عنه لم ينفرد عن الصحابة إلا بسبعة أحاديث صحيحة فقط، وما عداها فقد شاركه غيره من الصحابة أو يكون حديثا ضعيفا، فما صحة ذلك؟ الحقيقة أنا لا أستطيع أن أقول إن هذا الكلام صحيح ولا غير صحيح، لأن الكلام يحتاج إلى صبر وتتبع، وهذا يحتاج إلى جهد جهيد. فإن كان الأخ الذي قال هذا الكلام من الإخوة المعروفين بدقتهم وتتبعهم، فليذكر لنا الأخ اسمه، وإن كان ليس معروفا بذلك فأنا أرى أنه لا بد من التثبت، لأن الذي في ذهني أن مثل هذا الكلام ليس فيه دقة، ولكن لا أجزم بأنه خطأ. إن كان صاحب هذا الكلام ممن عرف كما قلت وقد سبر وتتبع، وأنا أظن الأمر يطول، فلا بأس أن ينظر إلى ذلك. أما الاعتماد على بعض المخرجين كأن يأتي مثلا صاحب هذا الكلام وينظر في مسند أبي هريرة، في مسند الإمام أحمد، وينظر في أحكام المحققين على هذه الأحاديث وتخريجاتهم، فأقول إن كانت العمدة على هذا فأنا أرى أن هذا جهد ليس بالدقيق، لأنه قد يفوتهم بعض التخريجات لبعض الأحاديث وهلم جرى. طيب، الأخ رمضان يقول: من راجح في أبي الزبير المكي، أهو مدلس أو لا؟ أم لا؟ أقول أنا الذي يترجح لي أن أبا الزبير مدلس، وقد وصفه بالتدليس كما هو معروف النسائي، والنسائي إمام ومحقق ومدقق. ومن تكلم في قصة الليث بن سعد فماذا سيقول عن، طبعا أنا لم أعتمد على غير النسائي ممن يعني صنف في المدلسين ممن ليس بعمدة، لكن أقول الإمام النسائي وهو إمام، وقد حكاه عنه الدارقطني كما في آخر سؤالات السلمي يمكنكم مراجعتها. أما قصة الليث بن سعد ف يعني الدراسات بشأنها قد اختلفت، وبعض الإخوة الذين لا يرون أنه مدلس لا يأخذون بقصة الليث بن سعد، وأنا إلى الآن وأنا مطمئن لقصة الليث بن سعد، ولكن يمكن أن أراجع نفسي فيها. لكن كما قلت لكم أنا يترجح لي أن أبا الزبير مدلس، إلا أن أحاديثه التي بالعنعنة في صحيح مسلم لا أرى التعرض لها بحال من الأحوال كما ذكرته لكم في مرة سابقة. الأخ محمد العبادي يقول: أظن وربنا يستر أنه إبراهيم بن محمد بن سفيان. أقول يا أخ محمد ظنك في محله ووفقت للجواب السديد. يبقى بعد ذلك أريد ترجمة للذين روى عنهم إبراهيم بن محمد بن سفيان، لماذا لم يترجموا في الكتب، في رجال الكتب الستة أو بعضهم على الأقل، وبعضهم أيضا وبالذات مثل سهل بن عمار أريد معرفة حاله، فلعلك إن شاء الله تعالى يا أخ محمد أو أحد الإخوة يجيبنا إن شاء الله تعالى في يوم غد إن شاء الله تعالى. الأخ أبو أنس السندي يقول: ليت الأخوة المشرفين يعيدون السؤال. السؤال كما سمعت يا أخ أبو أنس أجاب عنه الأخ محمد العبادي، لكن لا بأس بإعادته إذا أردت مثلا الاستفادة. فأقول في حديث خلق الله التربة يوم السبت الذي في صحيح مسلم بعد انتهاء متن الحديث جاء هكذا: قال إبراهيم حدثنا البسطامي وهو الحسين ابن عيسى وسهل بن عمار وإبراهيم ابن بنت حفص وغيرهم عن حجاج بهذا الحديث، فكنت طلبت معرفة إبراهيم هذا، وأجاب الأخ محمد العبادي بأنه إبراهيم بن محمد بن سفيان الراوي عن مسلم كتابه الصحيح. يعني هذا من زيادات إبراهيم بن محمد بن سفيان وليس من كلام مسلم ابن الحجاج. الأخ أسامة يقول: هل يكون الجمع بين الروايات لازما أم قد يكتفى بترجيح رواية على الأخرى في بعض الأحيان، ومتى يكون ذلك؟ أقول: لا يا إخوان، الأولى أنه إذا ورد عندنا حديثان متعارضان أو أكثر أن نعمد إلى الجمع والتوفيق بين هذه الروايات، لأن إعمال جميع النصوص أولى من إهمال بعضها. فإن لم يمكن الجمع بحال من الأحوال نلجأ بعد ذلك للترجيح ببعض وجوه الترجيح التي ذكرنا بعضها. طيب، في أسئلة البالتوك يقول: التقديم والتأخير في حديث النزول على اليدين في الركوع ما هو الراجح؟ أقول بالنسبة للحديث أو الذي ورد في هذا، أشهر ما هنالك حديث أبي هريرة: لا يبرك أحدكم كما يبرك البعير، وليضع يديه قبل ركبتيه أو ركبتيه قبل يديه، على الخلاف المعروف في الروايات. وحديث وائل بن حجر وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خر في الصلاة يخر على ركبتيه. أقول يا إخوة، أنا عندي أن كلا الحديثين ضعيف. أما حديث وائل بن حجر فلم يرد إلا من طريق شريك بن عبد الله النخعي، وأما حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه فقد تفرد به محمد بن الحسن المعروف بالنفس الزكية عن أبي الزناد عن أبي هريرة، وهذا التفرد أنا أقول إنه تفرد منكر. وأنا أذكر أن بعض الأئمة وصفوا أيضا هذا الحديث بالنكارة لكونه تفرد به النفس الزكية هذا، وهو لا يحتمل تفرده في مثل هذه الطبقة. أبو الزناد ممن يجمع حديثه وعرف حديثه، ومن أشهر الرواة عنه الإمام مالك، فأين كان هؤلاء الرواة عن هذا الحديث المهم وهو من أهم أحاديث الأحكام؟ فلا نذهب للانشغال بكون الحديث فيه قلب مثل ما ذكره ابن القيم رحمه الله عن رواية عبد الله بن سعيد المقبري. يعني أنا لا أرى أن رواية عبد الله بن سعيد تنهض لمعارضة الرواية الأخرى لأنه متروك الحديث، لكن لا ننشغل بهذا البتة لأن الحديث فيما أرى أنه ضعيف. يبقى السؤال بعد ذلك: على ماذا يخر المصلي؟ أقول الأمر فيه سعة، إن خر على يديه أو خر على ركبتيه فالأمر فيه سعة، لكن أنا بالنسبة لي أذهب إلى الخروع على الركبتين، لكن من لم يستطع فبإمكانه أن يخر على يديه لكونه مثلا ضخم الجثة أو كبير السن أو غير ذلك من الأسباب. لكن بالنسبة لي أنا أخر على الركبتين، والسبب الذي يدعوني لهذا أن هذا هو الذي كان يصنعه عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وبالإضافة لفقه ذكره شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى، لكنه مبني على التسليم بصحة حديث أبي هريرة: لا يبرك أحدكم كما يبرك البعير. لكن ما دمنا قلنا إن هذا الحديث ليس بصحيح فليس هناك إشكال لو كان بروكي كبروك البعير، لأنه لم يثبت النهي عن البروك كبروك البعير. لو ثبت النهي يمكن أن أذهب لما ذكره شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله. كنت في محاورة علمية معه فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل: لا يبرك أحدكم على ما يبرك عليه البعير، لأني ذكرت له يعني قول أهل اللغة هو أن ركبتي البعير في يديه وما إلى ذلك، قال لو سلمنا بهذا، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يقل لا يبرك أحدكم على ما يبرك عليه البعير، وإنما قال لا يبرك أحدكم كما يبرك البعير. قال فشبه النبي صلى الله عليه وسلم البروك بالبروك، ولم يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم عن العضو الذي يبرك عليه البعير. قال والبعير يهوي بمقدمته، فمن هوى بيديه فقد شابه بروك البعير، لأنه هوى بمقدمته كما يهوي البعير. وأنا أرى أن هذا فهم صحيح وجيد، لكن هذا لو سلم بصحة حديث أبي هريرة. أما والحديث ضعيف كما قلت لكم فلا ننشغل به، ويبقى الأمر فيه سعة كما قلت. من أسئلة يقول هناك الأخ ماجد يقول هناك منظومة للشنقيطي في أمراء المؤمنين في الحديث، أقول قد يكون لكني لم أطلع عليها. طيب نشوف إذا كان فيه أسئلة أخرى. الأخ محمد العامر يقول أن الشيخ عبد الفتاح بغدة له رسالة في أمراء المؤمنين في الحديث. أقول جزاك الله خيرا يا أخ محمد، لكن هل هذه الرسالة مطبوعة؟ الأخ خالد العامري يقول ما رأيي في اعتماد طالب العلم المبتدئ في هذا العلم على الفهارس؟ ما أدري هل يقصد البرامج الحاسوبية أو فهارس الأحاديث. أقول لا بأس يعني، لكن لا يحكم ما دام مبتدئا، يمكن أن يخرج لنفسه ويعتمد على الفهارس في التخريج، وبعد ذلك الفهارس تقوده للأمهات. لكن أن يقتصر فقط على الفهارس ولا يرجع لأصولها، أنا لا أنصح بهذا، لأنه قد يكون هناك تصحيف أو سقط أو أحاديث تركت، فهذا قد يوقع إشكالا. لكن يجعل هذه الفهارس عبارة عن مفاتيح تقوده للأمهات. الأخ بن رجب المقدسي يقول ممكن سؤال لكن مش على العام يعني بيني وبينه. أقول بإمكانك يا أخ بن رجب ترسل سؤالك على الخاص أو على بريدي إن شاء الله تعالى وأنظر. من أسئلة البث الإسلامي يقول في هذا الزمن، الأخ أبو خالد يقول في هذا الزمن هل يشرع ويسن البحث عن سند إلى النبي صلى الله عليه وسلم لا سيما مع طباعة المتون؟ يبدو أن هذا هو السؤال الذي كنت أجبت عليه سابقا. طيب الأخ ملتزم يقول ضروري جدا تعليق شيخ، دخلت غرفة نصرانية عربية وكان فيها واحد مسلم يدافع عن الإسلام ولكن أسكتوه بأحد الأحاديث وهو عن الرضاعة وخرج منهم، أريد شخصا له حجة قوية مع الأدلة لطمسهم. يعني ما المطلوب يا أخ ملتزم بالضبط؟ يعني ما ندري ما المطلوب. يعني أنا ممكن أقوم بهذا لكن ما أدري ما المطلوب وكيف نتواصل معهم. عليك تتواصل مع الإخوة المشرفين، وإذا كان بالإمكان نخدم الإسلام من هذا الجانب ما في بأس إن شاء الله تعالى. الأخ خالد العامري يقول ألا ترون أن الجمع بين حديثي علي وبسرة رضي الله عنهما ممكن، سيما وأن حديث بسرة جاء مقيدا بالصلاة ولا يمكن إلا أن يكون المس ولا يمكن إلا أن يكون المس هنا إلا بحائل؟ أقول لا يا أخي، المس يمكن يكون بغير حائل، خاصة من السائل الخالد العامري، يبدو لي أنه يمكن ما جرب لبس الإزار. لو كنت عشت في اليمن فترة وعرفت لبس الإزار، وهذا يمكنك أيضا إن شاء الله أنك حججت واعتمرت، تعرف أن الإنسان قد تدرك حكة أو يريد أن يتصرف تصرفا ما في أسفل جسده فيمس ذكره من غير قصد. وقد وقع هذا لمصعب بن سعد بن أبي وقاص، كما في موطأ الإمام مالك بسند صحيح أن مصعب بن سعد كان يمسك المصحف على أبيه سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه، قال: فأدركتني حكة في أسفل جسدي فاحتككت. فقال يعني سعد بن أبي وقاص، فقال له أبوه: لعلك مسست ذكرك؟ قال: نعم. قال: قم فتوضأ. فأمره سعد رضي الله عنه أن يقوم ويتوضأ. هذا يقع يا أخي. فعلى كل حال، حديث طلق بن علي حديث ضعيف بسبب يعني ضعف أحد رواته أو جهالته، لعلي يعني لا أذكر الآن. فالحديث لو كان صحيحا لا يعني أمكن أن ننظر في مسألة التوفيق بين الحديثين، ولكن كل ما قيل من توفيق لم أره يعني من وجهة نظري، ولست أنا الوحيد الذي ضعف هذا الحديث، فضعفه أئمة كبار يمكن أن تراجعهم يا أخي في التخريج. ولعلي آتي إن شاء الله تعالى في يوم غد إن أذكرني ربي ببعض أسماء الذين ضعفوا هذا الحديث من الأئمة. طيب، صحيح يعني بعض الأخوة يقول لو تؤجل الأسئلة إلى يوم غد. نعم، لأن الحقيقة الوقت الآن يا أخوان تأخر، فلعلي أكتفي بسؤال الأخ خالد العامري هذا الأخير وننتهي إليه. يقول: فائدة، أما لبس الإزار فأنا من الإمارات ولا نعرف هنا إلا الإزار. ما شاء الله، حياك الله يا أخ خالد. وصحيح نعم، أهل الإمارات ما شاء الله يلبسون الإزار ويلبسون فوقه أيضا الثوب كما رأيت. الأخ ماجد يقول: أظنه حديث الرضاع الكبير. ما أدري ما المقصود بحديث الرضاع الكبير. على كل حال، إن كان هناك أسئلة فتؤجل اليوم غد لأننا الآن تأخرنا. نكتفي بهذا، ونسأل الله جل وعلا التوفيق والسداد للجميع، وبارك الله فيكم وفي استماعكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.